الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 بعد 200 من الجامع الصحيح من ليس الصحيحين، وهو الدرس المتمم للسبعين من كتاب الإيمان والأخير إن شاء الله. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن عقيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية، كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبي سلامة وركب فرس ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. هذا حديث حسن، وهو دليل على عظيم حسن الخاتمة، فمن ختم له بعمل أهل السعادة كان من أهل السعادة، ومن ختم له بعمل أهل الشقاوة كان من أهل الشقاوة. وفيه دلالة على شرطية الإخلاص في جميع الأعمال، وفيه أن الحمية القومية والغضبية العصبية ربما لا يستفيد صاحبها بل يأثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية وينصر عصبية فميتته ميت جاهلية. ولا يستدل بهذا على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، لأن هذا لم يتمكن من العمل، آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من العمل، فأجره الله عز وجل بقبول توبته، والتوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله ويجب ما قبله، كما جاء بمعنى من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الإمام مسلم. وفيه أن المسلمين كانوا لا يستبشرون بنصرة الكافرين لهم، يفرحون بنصرة المسلم. وسيأتي الحديث بإذن الله عز وجل في كتاب الجهاد والغزوات باب الأخلاص والجهاد في سبيل الله 1951، وكتاب الجهاد والغزوات 2069 باب قتل أحد. قال الألباني في صحيح أبي داود 2288 إسناده حسن صحيح الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال: قلت رجاله ثقات رجال مسلم، إلا أنه لا إنما أخرج لمحمد بن عمرو مقرونا. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام نصف يوم. ليس معنى ذلك أن الفقر من أسباب دخول الجنة، وإنما فيه أن الإيمان من أسباب دخول الجنة، ومن كثرت حسناته وقلت سيئاته كان دخوله للجنة قبل غيره، وهكذا من قلت محاسبته. فالفقير الطائع لله عز وجل المؤدي لما عليه من الحقوق تبعاته أقل من تبعات الغني الذي ربما قصر في الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وليس معنى الحديث أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، فالغني الشاكر وإن تأخر دخوله إلى الجنة فإنه بعد ذلك يرفع الدرجات، ربما بنى المساجد وأجرى الآبار وطبع الكتب، وربما قام على الأرامل والأيتام، وكم له من الأجور. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو به، وأخرجه الإمام أحمد. فقال: حدثنا عفان حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن عمرو به. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو به. وسيأتي الحديث في كتاب الزهد إن شاء الله 2916 باب فضل الفقراء الصابرين. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي حسن صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. هذا حديث حسن صحيح. أبو حازم الذي روى عن سالم بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني واسمه سلمة بن دينار. وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه اسمه سلمان الأشجعي مولى عز الأشجعية وهو الكوفي. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر به. وقد تقدم في كتاب الإيمان 438 باب الإيمان بالقدر، ويأتي إن شاء الله في كتاب الحدود 1867 باب من وقاه الله الزنا، وكتاب الأدب 3625 باب حفظ اللسان، قال وهو في السلسلة الصحيحة 510. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي 2409 حسن صحيح. وفيه أن من أسباب دخول الجنة حفظ اللسان عن القيبة والنميمة والكذب والبهت والأمر بالمنكر وغير ذلك من الكلام المفسد على المرء شأنه، وهكذا حفظ اللسان من أكل الحرام. فمن حفظ لسانه عن أكل الحرام وشربه وعن التلفظ بالحرام وقي من الشر الكثير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأيضا من وقي شر ما بين رجليه يعني الفرج سواء كان القبل أو الدبر، فحفظ فرجه من الزنا ومن اللواط ومن العادات المستقبحة إلى غير ذلك يرجى له الجنة، يرجى له الخير أي من المسلمين. كما أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، جاء في الحديث الآخر: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، فمن حفظ الله فرجه وفمه يعني كان يرجى له الجنة، ومن أطلق فرجه وفمه يخشى عليه من النار. فإن الإنسان يؤتى من قبل جوارحه، ولما خلق الله آدم جعل الشيطان يطوف به، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلقا لا يتمالك. أجوف له فم، له أذن، له بصر، له فرج، له أنف، فشهواته من هذه الجهات، نسأل الله السلامة والعافية. فشهوة الغناء من الأذن، وشهوة سماع ما لا يحل، من تسمع حديث قوم إنهم له كارهون صب الله في أذنه الآنك يوم القيامة، وشهوة الشم من الأنف، وشهوة النظر من البصر، وشهوة الأكل وما إليه من الشرب والكلام من الفم، وشهوة الزنا واللواط والعادات القبيحة من الفرج. إذن يعني كان مدخل الإنسان، كان مدخل الشيطان على الإنسان من هذه الجوارح. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس وابن حنين هو عبيد بن حنين. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه النسائي فقال أخبرنا قتيبة عن مالك به، وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال أخبرنا مالك عن عبيد الله في الترمذي والنسائي عبيد الله مترجم له في تهذيب التهذيب في عبيد الله وكذا في التقريب كان عبد الله، نعم عبد الله ابن عبد الرحمن. أن ابن حنين أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، حتى ختمها فقال: وجبت؟ قيل: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: الجنة. قال أبو هريرة: فأردت أن أتي فأبشره، فأثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. سيأتي الحديث في كتاب التفسير إن شاء الله 3859 باب فضل قل هو الله أحد، وكتاب التفسير 4416 باب سورة الأخلاص قوله تعالى: قل هو الله أحد. وكتاب التوحيد 4431 باب فضل التوحيد، قال الألباني في صحيح الترمذي 2897. وهذا الحديث فيه فضل سورة الأخلاص. وأنها من أسباب دخول الجنة لمن كانت قراءته لها حبا لها وحبا لما دلت عليه، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له بأن رجلا يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد، فقال سلوه لما يفعل ذلك، قال هي صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. وهكذا بقيت سور القرآن، من قرأها لله متدبرا متعقلا لكلام الله متقربا إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن له من الأجور الكثيرة المضاعفة العظام. كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقال لصاحب القرآن يوم القيامة يقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفيه أن الإنسان قد يؤجر على نيته الصالحة أكثر من عمله الذي يقوم به، وكما قيل نية المؤمن خير من عمله، لأن النية قد يضاعف عليها الأجر، بينما العمل يكون يسيرا ولكن فضل الله عز وجل واسع. وهذا الوجوب أوجبه الله على نفسه تفضلا، ليس عمل العبد الذي أوجبه كما تذهب إليه المعتزلة. وفيه تبشير المؤمنين بما لهم عند الله عز وجل من الخير العظيم، سواء كانت هذه البشارة على يعني الشخص لعينه أو كانت عامة لجميع المسلمين. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثني هناد أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة، اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار، اللهم أجره من النار. هكذا روى يونس عن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قوله انتهى. هذا حديث صحيح وأخرجه النسائي. فقال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص به، وأخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص به، وأخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله حدثنا قرآن ابن تمام عن يونس عن أبي إسحاق به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسأل رجل المسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة، اللهم أدخله، ولا استجار رجل مسلم من المسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار، اللهم أجره. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق. وقال رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس به، وأخرج ابن حبان كما في الإحسان من حديث يونس بن أبي إسحاق قال بريد بن أبي مريم به، وأخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل عن يونس بن عمرو عن بريد بن أبي مريم به، ويونس بن عمرو هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي إذ هو اسم أبي إسحاق، فعلم بحمد الله صحة الحديث ولا يضره. قال الترمذي إنه روي عن أبي إسحاق عن بريد عن أنس ابن مالك مع نعم قوله إذ قد صح الرفع من طريق أبي إسحاق ومن طريق يونس عن بريد. ولا يضر أيضا أن يونس رواه عن أبيه عن بريد ورواه عن بريد مباشرة، فيونس قد شارك أباه في كثير من شيوخه والله أعلم. ويأتي الحديث في كتاب الدعوات والأذكار إن شاء الله 540 باب من الدعوات الجامعة، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2572 في صحيح النسائي 5521. وهذا حديث عظيم يدل على أن من أسباب دخول الجنة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو من أسهل الأسباب إذ لا يحتاج إلى كثير كلفة إلا أن تسأل الله عز وجل الجنة ثلاثا وتستعيذ بالله من النار ثلاثا. وسؤال الله الجنة يغني عن كثرة أسألك الجنة وأسألك قصورها وأسألك من أنهارها وأسألك من كذا وكذا. وقد أنكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على بعض أبنائه حين سمعه يقول أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، وحثه على سؤال الجنة مباشرة. وقوله ما يسأل رجل المسلم من الله الجنة يعني ليس أن الخصوصية للرجال فقط، وإنما يخرج الرجل مخرج الغالب، وإلا فإن هذا الدعاء يشترك فيه الرجال والنساء. فكما أن من أسباب دخول الجنة الدعاء، كذلك من أسباب السلام من النار الدعاء. ولهذا شرع الله عز وجل لنا أن نقول في دبر كل صلاة قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر أم فتنة المحيا والممات أم فتنة المسيح الدجال. ثم إن سؤال الجنة استعاذة من النار، والاستعاذة من النار سؤال للجنة، فما على الإنسان إلا أن يكثر. وذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إلا أني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران عن ثوبان وهو ابن مجدد، وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، أخرجه من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان به، وفيه دليل على أن العفة من أسباب دخول الجنة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله عز وجل بالهدى والتقى والعفاف والغنى لعظيم هذا الأمر، وفيه ذم المسألة. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتاب ذم المسألة، ذكر فيه جملا يعني من الأحاديث الدالة على تحريم المسألة، وإن كان ولا بد فلذي سلطان أو في أمر لا بد منه. وفي حديث قبيصة ابن مخارق في مسلم شدد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسألة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أنه نزلت به فاقة وحلت له حتى يصيب قواما من عيش، وهكذا إذا تحمل حمالات حلت له المسألة حتى يصيب ما يقوم بحمالته. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله كمن فحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن نشيط، وقد ثقه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وقال أحمد ثقة ثقة. على الحديث الأول سيأتي إن شاء الله في كتاب الصدقات 1291 باب فضل ترك السؤال، وكتاب الفضائل 2527 باب فضل ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب التوحيد 4477 باب لا يسأل أهل القبور شيئا. قال الألباني في صحيح أبي داود 1450 إسناده صحيح على شرط الشيخين، صحيح الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه المنذري. وأما الحديث الآخر فيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة رقم 800 باب فضل بناء المساجد إذا كانت خالصة لله، صحيح الألباني في صحيح ابن ماجه 738 ويشهد لهما في الصحيحين حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من بنى مسجدا لله ابتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث فيه من الزيادة أنه ولو كان صغيرا ولو كمفحص قطاه، فالقطاه نوع من الطير قريب من الحمامة، ومع ذلك دليل على أن من بنى مسجدا لله بني له بيت في الجنة لنيته الصالحة ولعمله الصالح. ولا شك أن من يبني المسجد الواسع وينفق فيه أكثر فالأجر على قدر النصب، إلا أن من عمل ذلك العمل أيضا يؤجر. وهذا دليل على وجود الجنة الآن، كون الإنسان يبني مسجدا في الدنيا ويبنى له بيت في الجنة دليل على وجود الجنة الآن، خلافا لمن منع ذلك من الجهمية والمعتزلة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال أخبرني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول أصبح رضي الله عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر، قال الرجل من العرب، قلت أنا عربي لمن هذا القصر، قال الرجل من المسلمين من أمة محمد، قلت فأنا محمد لمن هذا القصر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر، فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليه، قال وقال لي بلال بما سبقتني إلى الجنة، قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. الحديث أخرجه الإمام أحمد قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسن وهو بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد فذكره وأخرجه الترمذي فقال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي فذكره ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة فقصة عمر فقال رحمه الله زيد بن حباب به. وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان 345 باب الرد على المجبرة, ويأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة 899 باب فضل الصلاة, وكتاب الفضائل 1434 باب فضائل عمر رضي الله عنه, وكتاب الفضائل 2522 باب فضائل بلال رضي الله عنه, صحيح الألباني في صحيح الجامع الصغير 7894. وهو حديث دليل على فضيلة بلال رضي الله عنه على فضيلة عمر بن الخطاب كما سيأتي إن شاء الله. والشاهد من سوقه في هذا المكان أن من أسباب دخول الجنة التطوع بالصلاة, ومن باب أولى المحافظة على الصلاة المكتوبة, وفيه بشارة لبلال رضي الله عنه بالجنة, إذ أن رؤيا الأنبياء وحي وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأولها على ما جاءت به, وفيه فضيلة الوضوء والصلاة بعده, وأقل ما يصلى بعده ركعتين أو أقل ما يصلي بعده ركعتين, وربما جاز غير ذلك, لأنه في الصحيح عن أبي هريرة ما توضأت وضوعا إلا صليت ما كتب لي, إلا أن أقله أن يصلي ركعتين. والخشخشة هي صوت الأقدام وصوت المشي ونحو ذلك, وفيه أن الجنة موجودة الآن كما تقدم ويكرر لبيان عقيدة أهل السنة القائمة على الأدلة وعقيدة المعتزلة المخالفة للأدلة. وفيه فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفضل من بلال, لأنه رأى له قصرا عظيما يعني مشرفا من ذهب, وهذا دليل على أنه في الجنة العالية, جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما, وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما, ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو شأن أبي بكر قبله ومن إليهم في هذه الجنان العظام. وفيه شهادة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالغيرة, ولكنها غيرة محمودة, لك غيرة بعضهم كما يقال العامة ربما غارة من الريح, لكن غيرة محمودة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن وأكمل الأخلاق في صحوه ونومه, حتى رؤاه قائمة على أحسن ما يكون من الرؤى وأحسن ما يكون من الهيئات صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وفيه أن استمرار واستصحاب الوضوء أمر مرغب فيه, فبلال رضي الله عنه كان يستصحب الطهارة, ليس فقط أنه يتوضأ إذا أراد الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بما سبقتني لا يلزم منه أن بلال يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الدخول الأخروي لا يدخل أحد حتى يستفتح له النبي صلى الله عليه وسلم, آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من, فيقول محمد, يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك, ولكن هي رؤيا مبشرة بالخير. قال رحمه الله أسباب مانعة من دخول الجنة وهي محمولة في حق الموحد على وقت مخصوص, ولا بد من هذا القول ولا بد من هذا القيد, لأن المؤمن مآله إلى الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه, والكافر مستقره النار وإن عمل ما عمل. ولذلك تجد العلماء والمصنفين عند شرحهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فهو كفر أو فهو في النار, يبين أن هذا محمول على المستحل ما لم يكن المراد به الكفر الأكبر الواضح البين, أو أنه محمول على أنه لا يدخل في وقت أو أنه تحت المشيئة. قال رحمه الله, قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا حديث صحيح رجاله الصحيح, وقد ذكرت الكلام حول هذا الحديث في تحريم الخضاب بالسواد رسالة مستقلة. الحديث أخرجه النسائي وأحمد وأبو يعلى. وقد تقدم الحديث 359 كتاب الإيمان الرد على المجبرة, ويأتي إن شاء الله كتاب دلائل النبوة 2368 باب إخبار صلى الله عليه وسلم عن قوم يخضبون الجنة بالسواد, وكتاب اللباس 2831 باب تحريم الخضاب بالسواد, وصححه الألباني في صحيح أبي داود 4200 12. والحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع كما ترى شيخنا يحكم له بالصحة، وهكذا في الصحيح من حديث جابر غيروا هذا واجتنبوا السواد، مع أن هذه اللفظة قد حكم عليها بعضهم بالشذوذ، وبعضهم ذهب إلى نسخ كراهية أو تحريم الخضاب بالسواد، لأنه قد ثبت عن جملة من الصحابة كالحسن والحسين وغيرهم الخضاب بالسواد. ومن أجل هذا اختلف في هذه المسألة، فمنهم من منعه مطلقا، ومنهم من أباحه مطلقا، ومنهم من فصل قال إن خضب بالسواد من أجل يعني التشبع بما لم يعطى والتعمية على الناس والغش لهم فهذا هو المذموم وهو المستحق لهذا الوعيد، وأما من خضب للزينة ونحو ذلك فهذا غير مذموم. الذي يظهر أن من مجموع الأدلة أن الخضاب بالسواد ممنوع، ولا بأس أن يغير بالحناء والكتم وكذلك الأسواق التي ليست بسواد خالص. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله: والشاهد من الحديث لا يريحون رائحة الجنة ليس معناه أنهم لا يدخلون الجنة ما داموا مسلمين، فالمسلم مآله الجنة، لكن الحديث على الوعيد، وهذا دليل على أنه كبيرة إذا جاء الوعيد بحرمان الجنة أو جاء الوعيد بدخول النار أو جاء الوعيد بلعن أو نحو ذلك. قال الإمام عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يجد مسيرة 500 عام. هذا حديث جيد رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن الصباح هو الجرجرائي، ومنهم من يوثقه ومنهم من يقول إنه صالح، عبد الكريم هو الجزري كما في تحفة الأشراف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وهبي عن ابن جرير قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: أراد فلان أن يدعى جنادة بن أبي أمية، فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتوب قعده من النار. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: حدثنا محمد بن أبان قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة به. وسيأتي الحديث في كتاب الكبائر 3343 باب الانتساب إلى غير الأب أو تولي غير الموالى رغبة عنها، وكتاب الأدب 3775 باب الترهيب من الانتساب إلى غير الأب رغبة فيه، وضعف الألباني رحمه الله رواية 500 عام كما في ضعيف الماجة وكذا في السلسلة الضعيفة 6376. قال عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق على ما هو الراجح عندي وهو ضعيف على ما بينته في الصحيحة 2307، لكن شيخنا مقبل يرى أنه غير ابن أبي المخارق، يرى أنه الجزري، والجزري ثقة. والحديث له شواهد في الصحيحين: من ادعي إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وفي بعضها والجنة عليه حرام، وفي بعضها فقد كفر، إلى غير ذلك. والحديث على الوعيد أنه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب رغبة عن الأب، وفيه أن الجنة عظيمة النعيم إذ كان نعيمها وريحها يشم من مسيرة 500 عام أو من مسيرة 70 عاما. هذا دليل على عظيم شأن الجنة. فمن كذب عليه متعمدا فمقعده من النار، قد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم وهو من الأحاديث المتواترة. الشاهد أن الانتساب إلى غير الأب رغبة عن الأب من أسباب دخول النار ومن أسباب الحرمان من الجنة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد، وذلك أنه يكفر النعمة، فالأب له حق، أمر الله عز وجل برد الحق إليه، ومن حقه الانتساب إليه كما هو معلوم. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة قال: بينا نحن مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حج أو عمرة، فقال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب، إذ قال، الشعب يعني ملتقى الجبال والأودية سمى شعب، إذ قال: انظروا هل ترون شيئا؟ فقلنا: نرى قربانا فيها غراب أعصم أحمر الملقار، غراب الأبقع يسمى في اليمن بالقور، بعضهم من ما أدري ما يسمونه، أحمر الملقار والرجلين، وهو نادر هذا الغراب، نادر، ليس هو غراب الغداف هذا الذي يكون على البحار، هذا غراب الزرع أو غراب الغداف، حتى أن الشافعي يذهب إلى حل هذا الغراب، غراب الغداف، غراب الزرع، وأن الحديث في قتل الغراب إنما هو على هذا الغراب، غراب الأبقع، ليس كل غراب،
الله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان، أي أنها مستترة مسودة مختفية. وفيها أن كثير من النساء يلحقها القصور في طاعة الله ويلحقها القصور في طاعة الزوج، ولذلك ربما استحقت هذا الوعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن العشير يكفرن الإحسان. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه أحمد رحمه الله. فقال: حدثنا سليمان بن حرب وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة به. ويأتي إن شاء الله في كتاب النكاح والطلاق 1834 باب القليل من النساء التي يدخلن الجنة في السلسلة الصحيحة، وهو في السلسلة الصحيحة 1850. والنساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار، الموحدات في الجنة ما شاء الله، والمشركات في النار كثيرات. الشأن عائد للإيمان والكفر، ليس يعود إلى الجنس. فكم من امرأة في أعلى عليين، وكم من رجل في أسفل سافلين. الشأن عائد للإيمان والكفر، لكن تجد في النساء من التفريط من القصور ما الله به عليم. هذا في المسلم، أما الكافر من باب أولى. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو جعفر السويدي اسمه محمد بن النوشجان، وكان صدوقا ثقة محتاطا في الأخذ كما في الأنساب للسمعاني. قال حدثنا أبو الربيع، في الأصل حدثنا أبو الربيع حدثنا سليمان بن عتبة، الصواب ما أثبتناه. سليمان بن عتبة الدمشقي قال: سمعت يونس بن ميسر عن أبي إدريس عائد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. هذا حديث حسن، وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان 430 باب الإيمان بالقدر، وكتاب الحدود 1881 باب تحريم الخمر، سيأتي في كتاب الحدود 1881 باب تحريم الخمر، ويأتي في كتاب الكبائر 3278 باب التكذيب بالقدر، وكتاب الأدب 3490 باب الترهيب من عقوق الوالدين، وفي الصحيحة 675. لا يدخل الجنة دخولا أوليا عاق إن كان من المسلمين، وأما إن كان من الكافرين وجمع مع كفره عقوقا فهذا على ظاهره. ولا مدمن خمر، يعني لا يدخل الجنة مدمن خمر إن مات مستحلا لها، أو لا يدخل الجنة دخولا أوليا مدمن خمر، أو أنه تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه إن شاء أخذه. ولا مكذب بالقدر، إن كان تكذيبه بالقدر بإنكار علم الله عز وجل فهذا كفر كما تقدم في باب القدر، وإن كان إنكاره بغير ذلك مما لا يخرجه من الإسلام فهذا وعيد عظيم دليل على ما يلحقه من الآثام، والله المستعان. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. هذا حديث صحيح، ورجاله فتقاتل، حديث أخرجه النسائي. في النهاية كأن كنه الأمر حقيقته، وقيل وقته وقدره، وقيل غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله فالجنة عليه حرام، وهذا على الوعيد. وإلا فإن المسلم وإن قتل مسلما ما لم يستحل فمآله إلى الجنة، وهذا معنى قول الله عز وجل: يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني الآية على الوعيد. وفيه أن المعاهد معصوم الدم، كما أن المسلم معصوم الدم، كما أن المستأمن معصوم الدم، ثلاثة أصناف لا يجوز التعرض لها بحال، وإن وقع منهم ما يوجب التعرض لهم يكون إلى ولي أمر المسلمين. قال رحمه الله: حديث أخرج هذا حديث صحيح، رجاله ثقات، الحديث أخرجه النسائي. ثم قال النسائي رحمه الله: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحكم الأعرج عن الأشعث بن الثرملة عن أبي بكر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة غير حلها حرم الله عليه الجنة. معناها أنها إذا قتلت بحل لا يلحقه هذا الوعيد، ولو قدر أن المسلم قتل الكافر المعاهد لا يقتل به إلا إذا كان من باب التعزير لولي أمر المسلمين رآه يستحق أن يعزر، فعند ذلك وإلا فالأصل أن لا يقتل مسلم بكافر ولا كل ذي عهد في عهده. حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها على التفصيل الذي تقدم. حديث صحيح رجاله ثقات والحاكم هو ابن عبد الله بن الأعرج. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها أي مثل الحديث المتقدم عند عبد الرزاق مصنفه. وعمرو هو ابن دينار والحسن هو البصري وقد سمع من أبي بكر. ويأتي الحديث بإذن الله في كتاب الإمارة 3192 باب إمام المسلمين لا يخيص بالعهد. وكتاب الكبائر 3329 باب قتل المعاهد بغير حق. وكتاب التفسير 4156 باب قول الله تعالى وفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال الألباني في صحيح أبي داود الأم 2495 قلت إسناد صحيح صحاب ابن الجارود وابن حبان الحاكم بإسنادين آخرين عنه ووافقه الذهبي. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الإيمان بحمد ربنا المنان ونشكره على فضله والإحسان في يومنا هذا الخامس الربيع الآخر لعام 47,400. وكما قدمنا في أول الكتاب أن كتاب الإيمان يتكلم عن الإيمان كعقيدة من حيث أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويتكلم عن دخول الأعمال في مسمى الإيمان كما يتكلم عن العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. وكل ذلك قد أشرنا إليه. وما تلاه من الأبواب هو أما بيان لدخول الأعمال في مسمى الإيمان أو أنه من باب الرد على المبتدع الذين خالفوا في هذا الكتاب العظيم الذين خالفوا في هذه الشريعة العظيمة الإيمان. فالمخالفون كثر فلذلك يرد عليهم. المهم أن الناس يختلفون من حيث الزيادة في الكلام في هذا الباب ويدخل فيه ربما ما يدخله غيره من أهل العلم في أبواب أخرى. وقد ذكر الشيخ مقبل في هذا الكتاب حديث كثيرة وأبواب كثيرة. الأبواب وحدها بلغت 60 بابا وهذا عدد كبير. وكل باب يضم تحته أحاديث بعضها تصلح أن تكون رسائل. وأما عدد الأحاديث فكان بدايته من 300 إلى 693 يعني 393 حديثا. اشتمل كتاب الإيمان على 60 بابا واشتمل على 94,300 حديث كلها مرفوعة إلا أثر واحد جاء عن أبي بكر الصديق رقم 304 وورد 83 متابعة. وعلى المصنف من أحاديث الكتاب 18 حديثا. وفي حديث من في الصحيح المسند هو حديث الصميتة امرأة من بني ليث من استطاع أن لا يموت إلا في المدينة فليمت بها برقم 603. وكذلك حديث أبي موسى أعطيت خمسا برقم 595. وحديث أبي هريرة إن الميت تحضره الملائكة بسند آخر. وحديث أنس لو قضى لكان أو لو قدر لكان برقم 411. الحمد لله رب العالمين. بعد هذا الكتاب يسهل التدريس ويتنوع لأننا ننتقل من باب إلى باب ومن مسألة إلى مسألة. فنسأل الله العون والسداد والتوفيق والحمد لله رب العالمين.